بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا بالأمس عن رؤوس علامات صحة القلوب، وأقولها سريعا، وهي من علامة صحة القلب ونجاته أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله تعالى وينيب. ومعنى يضرب أنه لا يزال في القلب غصة وألم وجراح تتحرك فيه، يحس بهذا الألم ولا يغيب الذنب عنه أبدا، دائما الذنب أمامه، يعني يؤلمه ويحاول أن يتعهد تركه، فالألم قوي جدا لدرجة أنه يحس أنه يريد أن يتخلص من هذا الذنب. الثاني أنه لا يفطر عن ذكر ربه ولا يفطر عن عبادته، وده سبيل الاستعانة، لأن غالبا صاحب الكبيرة وصاحب الذنب إن لم يستعن بالله عز وجل قل أن يتخلص من الذنب، لأن الذنب عبارة عن علقة في القلب، علقة داخل القلب، فساد بداخل القلب كالسرطان في البدن. يعني كما أن السرطان لا يزول إلا بالاستئصال، كذلك الذنب النكتة أو النطفة السوداء التي في القلب لا تزول إلا بالاستئصال، ولا أحد يستطيع أن يستصلها أبدا إلا أن يتغمدك الله برحمة. يعني أن ربنا عز وجل يهيئ لك أسباب إزالة هذا الذنب وهذه العلقة التي في القلب. فكثرة العبادة واللجوء إلى الله عز وجل وعظيم الاستعانة هي أسباب إزالة هذا الذنب. أنه لا يفطر عن ذكر ربه ولا يفطر عن عبادته، ما يمل من الطاعة أبدا، لا في ليل ولا في نهار، يشعر كده بلذة في إتيان الطاعة. أنه إذا فتته طاعة وجد لفواتها ألما أشد من فوات المال، يعني لو خسر 10,000 جنيه أهون من أن يترك فريضة أو ركعة في جماعة. يعني لو خير بين ضياع 10,000 أو 100,000، يعني يمكن 100,000 البعض يقول كبيرة، أقول لك لا، ليست بكبيرة، يعني مبلغ 100,000 بالنسبة لركعة من العصر ليست بكبيرة. فقد ثبت كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يدع صلاة العصر، لأن العصر هذه الوسط ما بين باقي العبادات. ولذلك يعني كثير من الناس يعني ربما لو قاس الخسائر المادية بالخسائر الدينية يجد تفاوت عظيم جدا. يعني ممكن الإنسان لو خسر في 100,000 يمكن يظل أسبوع أو شهر في نكد، بينما لو ترك تكبيرة الإحرام مرة ربما لا يشعر بهذا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يجيب هو ركعة زيادة وكأن شيء لم يحدث. قال بعض السلف: ماتت لي بنت فعزاني بها أكثر من 3,000 واحد وحزن وزعل، وتركت صلاة العصر، يعني نام غصب عنه، مش يعني ليس بإرادتي، فتركت صلاة العصر فما عزاني واحد. وكان السلف إذا رأوا الرجل تخلف عن صلاة الفجر تحوم حوله الشبهات: ما الخبر؟ قالوا: نظن أنه نافق، والعياذ بالله وقع في النفاق لأنه تخلف عن صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولذلك يعني لو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فتجد الإنسان بقى اللي ممكن إيه يعني فاتته الفجر مرة ممكن يتألم، لكن مرة تالي يقل الألم، زي بالضبط كده إيه في جرح، والجرح مع كثرة الطعن فيه الإنسان بيحس بلادة لا يشعر به الطعن كأول مرة. قال أنه يجد لذة في العبادة أشد من لذة الطعام والشراب، يعني أي عبادة ذكر أي شيء ألذ عنده من الأكل والشرب. أنه إذا دخل في الصلاة ذهب همه وغمه في الدنيا، لو هو مهموم ودخل الصلاة بينسى كل الهموم. أرحنا بها يا بلال، دايما نحطها كده كده، أرحنا، عندك هم عندك غم عندك مصيبة ولا مشكلة مع ست البيت أي مشاكل، خش في الصلاة وسيبها إيه تضرب رأسها في الحيط، ذهب همك وزال غمك. أنه أشح بوقته أن يضيع من الشحيح بماله، عنده الزمن مهم جدا، الزمن الوقت مهم جدا. أنه بتصحيح العمل أعظم اهتماما من العمل بنفسه، يعني كلنا بنحاول إن احنا نتقن العمل، نتوضى ونحافظ على الوضوء ونصلي تكبيرة الإحرام القيام الركوع إيه، لكنه قال بتصحيح العمل، أن يصحح النية فيه، وأنه يجعل العقل والقلب متواطئ مع العمل بحيث لا يخرج بقلبي عن الصلاة طرفة عين. لو نجحت أن تخرج من الدنيا فقط بالصلاة نجوت، لأن يعني كل واحد مننا كده عمل لنفسه خطة كيف يصلح الصلاة. انتوا عارفين كده مثلا لو واحد عنده بيت قديم هالك وعاوز يرممه بياخد منه مجهود ولا لا؟ مجهود جامد، عاوز يرمم، يا ترى يهد دي ولا يسيبها، يشيل دي ولا يحطها، ترميم. كذلك صلاتك تحتاج لترميم بقى، كيف تجعل الصلاة جديدة صحيحة سليمة. ولذلك حرصهم على تصحيح العمل أعظم من العمل نفسه، هذا ما يتعلق بعلامة صحة القلب. أما بالنسبة والعياذ بالله لعلامة مرض القلب، هذه نسأل الله العفو والعافية، ينبغي أن نقف أمامها أيضا وقفات. فمن علامة مرض القلب أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، أي ذنب عبارة عن سهم رصاصة في القلب، فمثلا كما في الأثر النظرة سهم من سهام إبليس، سهم يعني لو نظرت كده نظرة عابرة إلى امرأة، النظرة دي سترى غبها بعد حين، يروح سهم مصوب في قلبك رشأ، نظرة تانية سهم، شوف بقى كم في قلبك من سهام. ولذلك الذي مات قلبه والعياذ بالله أو مريض قلبه، يعني هذه الجراحات لا تؤلمه، إيه يعني نظرة، إيه يعني غمزة لمزة، أكل شيئا من شبهة لا أقول من حرام، لا تورع عن هذا أو ذاك، يعني هذه لا تؤلمه، لأن يا أخواننا في حد فاصل بين الحلال وبين الحرام، الحد الفاصل اللي هو بين الحلال والحرام اللي هو ما يدور على أمرين اللي هو المستحب والمكروه، لا يمكن يدخل على المكروه إطلاق، يفضل إيه في وقف الحدود. فإذا تعدى هذا عبارة عن هذا يعني ألم في قلبه، صاحب القلب المريض ما يشعر بهذا، وذلك يبدأ يتدرج، دخل في المباحات، دخل في المكروهات لغاية ما قفز إلى الحرام دون أن يشعر. أنه يجد لذة في المعصية وراحة بعدها، والعياذ بالله تجد اللذة في الحرام، يعني بعض الناس مثلا مرتبه 500 جنيه، وممكن لو عاش بال 500 جنيه يكفي أو 300 جنيه، ولو عاش بهم بالحلال يكفي، لا تطيب نفسه إلا بالرشوة، ما يعرفش يستريح أبدا. يبقى إيده بتفركه تروح عشان تعمل مصلحة حكومية عنده أو شيء، يفضل يبصلك من فوق لتحت والموضوع وعاوز، وتفضل رايح جاي والورق قدامه، طب يا عم خلصني، طب على بكرة بعده. شفتك طلعت البريزة، طب اتفضل تعال اقعد، وروح حطتها في جيبه وتنتهي المشكلة. هذا مرض، مرض خطير جدا، لأنه ما يعرف يستطعم بالحلال. بعض الناس عنده زوجة جميلة ما شاء الله حسناء، يقعد يبص للنسوان في الشوارع، عينه يبص لفلانة وعلانة، وقد تكون التي ينظر إليها دميمة. ولو فرضنا أنها أجمل من زوجته، زوجتك في إيدك أمامك، حلال أن تنظر إليه. فلو أن القلب استمتع بالحلال، يستحيل يستحيل أن يتلذذ بالحرام ولو كانت من أجمل نساء الدنيا. كيف هو لا يمكن يبص لمراته؟ ممكن تيجي مثلا في البيت تيجي تتكلم معاه بابتسامة، يا أخي روحي، وطول الشارع بصاص في الشوارع. لبقى مرض والعياذ بالله. فلذلك أنه يجد لذة في المعصية وراحة بعدها، أنه يقدم الأدنى على الأعلى، فيهتم بتوافه الأمور على حساب دينه. ممكن كده تشوف واحد محترم، تراه هيئة وهيبة، حينما تجلس معاه تلاقيه تافه جدا، كلم في توافه الأمور، تلاقيه يعجب لك عاد خيبة، مش عارف الجريدة الفلانية ما عرفش فيها مين، وما عرفش فلان ما عمل ايه، وفلانة ما عرفش مين، كلام خايب. حتى لو تكلم في الدين يتكلم بكلام خايب. وذلك من ضمن الأشياء التي تذكر أن الشافعي كان في المجلس جالس، فدخل عليه رجل كده أبهة، يعني شكله كده إيه حاجة ما شاء الله. فالشافعي كان مدد رجليه، فلما شافه راح مرجع رجله قعدت عدل. فبعد ذلك الرجل جلس، فراح سأله سؤال خايب، فالشافعي بعد ما كان كده مرعوب منه ابتسم وقال: فليمد الشافعي رجله. ما عادش بقى من يهاب منه. فتلاقي كثير من الناس يسموا كده، يعني أجسام البغال وأحلام العصافير. ولذلك قيل كم من شحيط أطال الله قامته لا يصلح إلا لجر الحناطير. تلاقي زي البغل كبير ما شاء الله وبتاع، تقعد معه ما فيش حاجة خالص، يمكن تلاقي الحمار يفهم عنه. فهذه الأصناف من الناس والعياذ بالله أصناف تافهة، يعني ما يشغل نفسه بدينه إلا صلاة بأذن عمي، مش مشكلة إيه مش مشكلة، لا ما في حد، ما في ضابط. فلذلك تجده مهتم دائما بتوافه الأمور. أذكر مرة واحد وكان من أشد الناس عقوقا لأبي، أعلم أنا أنه ضرب أباه مرة، ضربه، أعلم أن هذا الشخص أنه ضربه مرة. فمات أبوه، في الجنازة بتاعته بقى يابا ويتمرغ في التراب ويخبط، يعني منظر الناس اللي معايا عارفين القصة. طب يعني ما ضربته؟ قالوا قد يابا وعياط وصواته، تافه تافه، لأن ده لو عنده ضبيط للأمر وقل رب ارحمهما هما أحياء كما ربيانا صغير. ولذلك رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبرى أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له. بعد ما يموت بقى تقعد تعيط وتشيل التراب، إيه اللي هينفع؟ ما ينفعش. الباب اتسد، الباب اتسد. من ضمن الأشياء الطريفة أن محمد بن سيرين مات أبوه، فبكى بكاء شديد جدا، وكان من أبر الناس بأبيه وأمه. فلما مات أبوه حزن حزن شديد، لدرجة أنه جلس فترة يعني معجم مش عارف يتكلم. فقيل: يا إمام يعني هون. فقال: ماذا أفعل وقد كان لي بابا إلى الجنة؟ فسد باب موجود، اتسد، فبقي باب، كان عنده بابين، باب الأب والأم، فسد. فبعد موت أبيه وقف مع أمه مواقف عجيبة جدا جدا جدا، ده بمناسبة بقى ليه الكلام. فكان محمد بن سيرين رغم أن أمه مات زوجها ومحتاجة أنها تأتنس بابنها، ما عندهاش إلا هو وكم واحد، يعني اثنين تقريبا، يعني هو وحفص. فكان لا يأكل مع أمه قط. فيقال في هذا: ليه؟ لما لا تأكل مع أمك؟ فيقول: أخشى أن تسبق عينها للقمة، سبقت إليها يدي فيكون عقوق. يعني هي اللقمة دي نفسها فيها راح تطلع في إيدي ونزلت في بوقي، فيفضل قاعد كده يأكلها ويتزغطها ويأكل معها ولا يأكل معها أبدا. وكان إذا وقف أمام أمه يقف أمام الأمير منكس الرأس لا يتكلم. فيعني هذا البر هذا هو الذي يدوم، لكن غالب كثير من الناس كما قلت تافه، ما ينشغل إلا بتوافه الأمور، وعند وقوع الخطب تراه يعني أتفه من التافه، تلاقي راجل ما شاء الله ويصرخ ويصوت والله المستعان. طيب، أنه يكره الحق ويضيق به صدره، يعني اللي هو ماشي على غلط وبيعمل غلط تيجي تكلمه تنصحه تذكره بالله عز وجل: يا فلان اتق الله عز وجل، يعني ستقف بين يدي الملك غدا في جنة في نار. يقول لك: يا عم لو زودت، يقول لك: بقى كفاياني بقى كده، بقى أصلا أنا مخنوق. مخنوق لماذا؟ من الحق. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. نعم، لما دخل عطاء بن أبي رباح على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وما أدراك ما عبد الملك، عبد الملك بن مروان ده يعني ملك الدنيا قرابة 20 سنة، كان ما فيش حد يستطيع أو يجرؤ في مجلسه أن يتنفس بصوت عالي. فلما نزل مكة وجلس بقى في أبهة الخلافة في مكة، فقال: أتوني بالعلماء جالسهم. فقالوا له: نرسل لك عطاء ابن أبي رباح. فقال: أتوني به. فلما لقي عطاء ابن أبي رباح قابله وعانقه وأجلسه على سريره، رغم أن كبارات الدولة أمامه، أجلسه بجواره على سرير الخلافة ورحب به وقال: يا أبا محمد اطلب يا أبا محمد. فقال له عطاء، وكان عطاء ده إيه هو بقى؟ عبد اسود أفطس، شعره كده عامل زي الشوك كده كأنه زبيب، كرمش راسه كده صغيرة كده، يعني لو رآه واحد لا يعبأ به. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد ألزمك الله أمرا، إن وافقت نجوت، وإن خالفت أكبك على وجهك في النار. قال: فماذا ترى يا أبا محمد؟ قال: أرى أن تعطي العطاء لأهل الثغور، الجنود اللي في الثغور دول، لأن كان عبد الملك في شيء من الإيه ماسك شوي، يعني في خلفاء لهم إيه إيديهم مفتوحة، ده كان ماسك، أن ترسل العطاء لأهل الثغور. وعبد الملك يقول إيه؟ أفعل يا أبا محمد، وأن تفعل كذا، فإن فقراء المهاجرين والأنصار ببابك، فأعطهم عطاياهم ولا تؤخرها. أفعل. وبدأ ينصح نصائح كبيرة، وده واحد عبد. وهكذا والمظالم يا أمير المؤمنين، يقول أفعل يا أبا محمد. بعد ما خلص قال له أمير المؤمنين: هذا لغيرك، أنت بتنصحني لغيرك، فما لك؟ قال: لا شيء. فرح عبد الملك بن مروان جاب كده صورة فلوس وراح مدها له. فعطاء ده العبد الأسود بكى، قال: بئس ما ظننت بي يا أمير المؤمنين، أظننت أنني ما وعظتك إلا لهذا؟ لا والله. فاستحي عبد الملك ثم قال: انصرف. فعاد عبد الملك بن مروان كده على الكرسي بقى، وراح مضغوص كده ونظر إلى السماء، ثم قال لأبنائه وكل رجالات الدولة: انظروا لأبي محمد، هذا والله وأبيه السؤدد، هذا والله وأبيه الشرف، هو ده الملك، مش ملك عبد الملك بن مروان. فلذلك صاحب الحق له صولة وقوة. الإنسان بقى اللي هو يعني مريض صعب تديله نصيحة، أصل وفصل، وقال ما عرفش مين وفلان جاب مين وسمعت مش عارف ليه، لأن في مرض قبول الحق على قلبي ثقيل جدا. ولذلك قال أيضا من علامات مرض القلوب الوحشة من الصالحين والأنس بالعصا. لما يشوف واحد ملتزم كده يا أعوذ بالله، الناس دي معقدة، الناس دي متزمتة، الواحد ساعة ما بيشوفهم بيجيله انقباض، هو صادق، لأن المعصية بتعمل وحشة بين المعاصي وبين الحق. فحينما يرى صاحب حق يضيق صدره جدا، مش عارف يشوفه، ويا مصيبة لو قرب منه بقى. إخواننا بقى سيبونا في حالنا، مش عاوز يشوفه خالص. ولذلك يأنس لما يلاقي واحد كده ايه تافه زيه، يقعد بقى يهزروا مع بعض ويمزحوا بتاعه، يا سلام، هو ده المجلس، هم دول الناس، نسأل الله السلام. أيضا قبوله للشبهة وتأثره به، لو أي كلام يقال يقوله، أي شبهة، أي كلام بلا دليل، وخاصة على الملتزمين. ده أنا سمعت إن واحد بدأني مش عارف بيعمل إيه، يا سلام، دي تبقى نزل لقى فرصة يمسك على واحد بدأن شوية شعر في دقنه، شاف شوكة كده ولا شاف مش عارف إيه، شفت مش عارف واحدة منقبة، يا سلام، ده المنقبة مش عارف الفلانية، تم عندك الراقصون والراقصات والتافه. اشمعنى لما بتلاقي حاجة في واحد ما عرفش ليه حب المعصية ويحب كده دايما ان كل الناس تبقى زيه، يا سلام لو رأى واحد ملتزم سقط، يبقى هو ده يعني كما يقال حلوة المجلس، وطلع راجل تاسب الجماعة الدقون دول ومش عارف ايه، ليه؟ لأنه تافه. أيضا الخوف من غير الله، رغم انه تلاقي كده مشى متجرئ على الله عز وجل، صلي لا يصلي، اعمل ولا كعم مش عارف ايه بتاع، كل ما كان في حق الله هين تراه أجبن ما يكون لغير الله. لو وقف كده قدام مسؤول أعلى منه، لو اتخصم منه شهر جزا مثلا، يا سبحان الله، تراه كالطفل الصغير مخزول باكي منكسر والعياذ بالله. ألا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتأثر بموعظ، ما لهش دعوة بالكلام ده، منكرات عادي، حتى تلاقي في بيته مصايب، يعني لو ممكن هيقول لبنت ولا الزوجة انت خارجة كده ليه ولا طالعة ازاي، ما فيش الكلام ده. لسه بالأمس جالي شكوى أو يعني فتوى، رجل طلق امرأته لأنها منتقبة، زوجته بتشتغل في مكان ما، فقال لها شيل البتاع ده، قالت له طب حتى أستر نفسي من الموظفين اللي معايا، ولا أنا مش بتاع كلام زي كده، قالت له طب أنا مش شايلها، قال لها تبقى أنت طالق، أو قال لها أنت طالق على طول كده. شوف ده تافه، يعني لو نظرنا حتى إن في الحيوانات في غيرة، يعني الحيوان بيغير على أنثى، تعال كده شوف الحمام، ولا لو حمام جاء على حمام. بل ذكر البخاري قصة طريفة جدا من طريق ميمون بن مهران أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة جماعة من القرود وقعت هذه في الجاهلية قبل نزول الحدود، جماعة من القرود، فكان هناك قرد عجوز متزوج بقردة صغيرة، والقرد العجوز ده كان كثير النوم، ينام على حجر القردة اللي هي الصغيرة دي وتقعد تفليه. فجاء قرد صغير فغمز القردة، والكبير العجوز ده ايه نايم على رجلها، فالقرد الكبير برضه نمس، يعني هو قرد مش واحد عادي يعني. فلاحظ الغمزة بين القرد الغريب وزوجته اللي هي الايه القردة، فتابع الموضوع. المهم ايه، شورت له انما صاحبنا ده بقى ايه ينام يعني وبتاع، المهم فهجيلك، هو سبقها وده عمل نفسه نايم القرد الكبير، الحديث في البخاري طويل يعني. فالمهم بعد كده راحت قايمة وراحت ريحة، هو راح قايم وراح جبع جميع القرود وراحوا مسكنهم ايه مع بعض، فراحوا جايبينهم في مكان فسيح. هذه القصة رآها ميمون ابن مهران بنفسه، هو نفسه الذي رآه، فراحوا جمعين دايرة كبيرة جدا جدا من القرود، ثم أتوا بأحجار فرجموهما، القرد الزانية اللي هي متزوجة بالقرد والقرد الزاني. قال فرأيت الرجم قبل أن ينزل من السماء، ده ميمون بن مهران، ده في مجتمع القرود. يعني أوصل إن حتى الحيوانات بتغار، أنت لما ربنا عز وجل يكرمك ومراتك تتستر دي نعمة كبيرة، ان ما حدش يشوفها ولا حد يراها، تبقى زوجتك انت. ما حدش يقول ده مرات فلان دي صفاتها كذا. والله احد الاخوه اخبرني ان في حادثه اعدام في الاردن، اعدام في الاردن سببها ان واحد شاب واحد جاء الواحد قال له على فكره صوره زوجتك مع فلان في المحمول. قال له متاكد؟ قال له متاكد وانا هجيبها لك على المحمول بتاعي. فراح وفي حاجه بقى ما اعرفش بيحطوا كده الايه بتاع جنب بعضه كده، يروح ده داخل من هنا راح ناقل له الصوره وقال له صوره مراتك اهي. فخطط هو وابن عم له وراح قتلين الراجل اللي هو بتاع المحمول دي. وقصه يعني اخ اخبرني فيها ثقه، ده عشان ايه؟ صوره. فلذلك الانسان يغار هو بقى ما تلاقوه ما عندوش الكلام ده خالص. ايضا كما قلت لا يحب الطاعات والاعمال الصالحه، يحب المعاصي على الاجمال. لا يحب الاماكن الطيبه ويضيق بها ويانس بالاماكن القبيحه. تقول له تعالى المسجد يا ستير كانك مدخله صاله الاعدام، سجن ابو زعبل، دخل المسجد يبص يمين وشمال وايه ومتحير. لكن بقى تعالى نقعد على قهوه، تعالى كده في النادي على البحر يا سلام، تعالى في مكان كده من اللي بيجلس فيه التافهون والتافهات تلاقيه منشرح الصدر جدا، تعالى في عرس، عرس كده من اللي بعد العشاء للصبح صباحي تلاقيه بينط كالحمار، وفي المسجد نايم مش عارف يصلي. فليه؟ لان اماكن المعاصي بيألفها ويضيق بالاماكن الطيبه. لا يحب اهل الخير والعلم والفضل والدعوه ويحب اهل السوء. تقول لك فلان ده راجل، ما يقول لك يا عم سيبك من الناس دي، دي ناس مريضة معقدة إلى آخره. طيب آخر كلام أختم به كلامي، وهو ما هي منافذ الإصابة بأمراض القلوب؟ يعني كيف المرض هذا يركز ويتأصل ويستقر في القلب؟ هناك ثلاثة منافذ، ثلاثة منافذ لعلل وأمراض القلوب. الأمر الأول أو المنفذ الأول النظر، والنظر هو الذي يصور الأشياء للقلب فيريه الحق والباطل والعبر والعظات. يعني الإنسان لو نظر منظرا حسنا يتأثر، شاف واحد صالح، موقف معين، كميت يغسل أو كميت يقبر تأثر بالنظر، رأى معصية يتأثر. فإذا منفذ العين أعظم المنافذ في دخول الأشياء إلى القلب. ولذلك واحد اسمه مطرف ابن طريف كان يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، كان ماشي مع أحد العلماء فخلى من العالم كده وقعد يبص الوحدة، يبص لها بصة كده إيه يعني مش كويس. فقال له العالم سترى غب هذه النظرة ولو بعد حين. فيقسم هذا مطرف ابن طريف، قصة ذكرها ابن حبان في تهذيب النفوس، فيقسم مطرف ابن طريف أني نسيت القرآن بعد 40 سنة بسبب النظرة دي. شوف بقى قاعد قدام التلفزيون بعمل يتفرج على فلانة وعلانة وفي الشوارع رايحة جاية ومش عارف مين. النبي سلم يقول يا أخوانا اعطوا الطريق حقه، يعني لو طبعا إياكم والجلوس على الطرقات. وده في مجتمع كانت الواحدة بتخرج محجبة، مش ممكن تبقى قاعد في الشارع تلاقي واحدة محجبة وعشرين فاتنة. إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد. واحد تاجر، واحد عنده مصنع، واحد عنده معمل، أي شيء يعني قاعدوا قدام محل بتاع، يعني لابد إن احنا نجلس. ما لنا من مجالسنا بد. فقال صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ أول حاجة قال غض البصر، مش قاعد لي كده بالكرسي قدام الدكان والبيت رايحة وجاية ورايحة وجاية، تروح البيت وقلبك اتحشى سهام، تفضل قاعد نايم على الفرشة بالليل، وفلانة اللي شربها أخضر والتانية أحمر والتالتة أصفر والتانية جزمتها، أفضل إعيد الشريط تلاقي إيه ليلة ما يعلم بها لربنا عز وجل، وربما لا تقوم ليلا ولا تصلي فجر. فلذلك أول منفذ من منافذ الهلكة النظر. المنفذ الثاني السمع. ولذلك برضو أذكر موقف عن النظر. إحدى الأخوات كانت عمياء، فالأخت هذه يعني كانت في القاهرة، فالتقت بأهل الجماعة يعني قابلتها، فوجدتها يعني عندها دين ما شاء الله وملتزمة جدا جدا وحفظ القرآن وكده. فقالت لها يعني ما تستوحشين، ما فيش وحشة عندك، ما في شيء بيؤذيكي؟ قالت بل إني أعد أعظم النعم ذهاب بصري. شوف تخيلوا المنظر ده، تقول أعظم نعمة عندي أن بصري ذهب، فإن الله عز وجل خفف علي جارحة هي أساس في دخول الناس النار. يعني تخيل بقى انت بحب تبص بقى الأعمى دي، يا ده مصيبة. وانت بقى تخيل يوم القيامة عينك دي عملت بها ذنوب كالجبال. ولذلك ليس العمى عمى البصر، إنما عمى القلب. ولذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك تتك آياتنا فنسيت، يعني حتى تحاسب بالعينين على الاعتبار والنظر مش على المعاصي وبس. بعد ذلك السمع، والسمع هو المنفذ المؤثر على القلب، به يسمع الهدى ويسمع الضلال، يسمع القرآن يتأثر، يسمع الفحش والغناء والفساد والمجون يتأثر. فده منفذ من أعظم المنافذ في التأثير على القلب. المنفذ الثالث وهو التفكر، وده أخطر منفذ. ليه بقى؟ لأنه بيجمع ما أرسلت العينان وما أرسل السمع، بيجمعهم ويبدأ بقى يجي بالليل أو يستروح كده ويفضل يجمع الشريط ويبدأ يفكر، يبدأ بقى يستحضر بقى فلان فلان علان. ولذلك تلاقي هذه الفكرة بتتخمر في قلبه حتى تتحول إلى عزيمة أو هم، ثم تكون سببا في إتيان المعصية والعياذ بالله. فقال هو نوع فساد يحصل للقلب يفسد به تصوره بسبب إيه؟ الإرسالات اللي دخلها وإرادته، ويتعطل سيره إلى الله عز وجل أو يمنعه بالكلية. فأصبح بقى في مخه شاف البت الفلانية تعلق بها، يفضل طول الليل والنهار متعلق بالبت الفلانية. شاف المنظر الفلاني تعلق قلبه، يفضل طول الليل والنهار متعلق بهذا المنظر. عمل المشكلة الفلانية طول الليل والنهار، لأن أصبح العقل انشغل بفكرة خلاف الفكرة الأصلية التي هي أن ينشغل وأن يتفرد بالله عز وجل. ولذلك ما هو العشق؟ العشق هي عبارة عن أفكار خامرت العقل، فكرة فضلت تخامر العقل حتى اجتمعت وأحاطت بغلالة القلب، فأصبح القلب فارغا إلا من المعشوق، لا يفكر إلا فيه. والعشق طبعا العاشق وصل إلى مرحلة لا يعرف يرجع ولا يتقدم، لأن المعشوق يصعب أو صعب المنال، مش ممكن يوصل إليه. كواحد مثلا عشق امرأة متزوجة، أو عشق امرأة من محارم أي شيء من العشق، الأمراض المعروفة المشهورة، فظل على هذه الحالة بهذا المرض، لا يصلي ولا يصوم وربما ما عملش حاجة خالص. ولذلك يعني واحد كمجنون ليلى من أشهر العشاق، حتى أن الذهبي ترجم له في السير بكده المجنون جن بالعشق. كان المجنون هذا يعني ليس في عقله ولا في قلبه إلا ليلى، أمر على الديار درار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. كل شيء يذكره بليلى، يعني رأى ظبي، رأيت ظبها شبه ليلى، وظل يدي أشعار في الظبي. قيل لهذا المجنون ما تحفظ من القرآن، يعني كان عندهم بقى حفاظ وكان بيحفظ، قال أحفظ قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلى، اسم ليلى. طب ومن السنة الحديث قال إذا أحب الله قوما أمطرهم ليلى، فيش إلا ليلى، الجنة خلاص. فوصل إلى مرحلة الفكر خامر في قلبي، فأصبح نفس القضية بقى أصحاب الأموال واحد مشغول بالتجارة والمال وزيادة وراح وبتاع، أين فكره؟ فين البنك الفلاني ما عرفش في كذا وفلان في كذا؟ يا عم صلي أنا مشغول، مش عارف تلاقي مشغول. زي قوله صلى الله عليه وسلم تعس تعس عبد الدينار، رغم أنه ما بيركعش ولا بيسجد للجنيه ولا للمئة جنيه، ما بيسجد لهمش، لكن قلبه خلاص ما فيش إلا هو. لو صلى مخه في الجنيهات ومخه في الدولارات ومخه في التجارات، مشغول رايح جاي، ممكن يخش الجامع ويطلع ومخه بيحسب الحسبة يخلصها في الركعة الأخيرة. وزيك إيه؟ تعس عبد الدينار، تعيس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة اللي هو الثياب. يعني المهم إنسان انشغل انشغال زائد بأمر الدنيا، فأصبح عقله كله بيفكر فيها، أين ربك؟ ولذلك بعض الناس كما ذكر ابن القيم وهو بيموت بقى، واحد كان سمسار سمسار بيموت بقى وبيطلع روحه يقول يا فلان قل لا إله إلا الله، يبص له كده يقول هذه القطعة جيدة، هذه القطعة ثمنها كذا وكذا، التي في المكان الفلاني أفضل. هو بيموت لغاية ما خرجت روح، مشغول، مشغول بشيء. من عاش على شيء مات عليه. واحد يعني زي ما قلت بينفخ بلالين هيموته بينفخ بلالين، واحد مزمراتي هيموته دي ايه ماسك الناي. فالعاش على شيء، وذاك لابد أن يخلص الفكر ويجعل فكره كله لمن؟ لله. كان البخاري يقوم من الليل 20 مرة. ليه بقى؟ يروح مولع الشمع، زيت، ما كانش شمع، زيت، يولع الزيت كده وإيه، ويقعد يكتب بعض الأحاديث ويخلص ويروح نايم شوية، تجي له الفكرة حديث آخر، يروح قايم ومولع الزيت ويروح كاتب. بعضهم كان يفضل قايم الليل، يفضل يصلي، يتعب، يسند رأسه على الجدر يريح شوية ويكمل. شتان بين هذا وبين ذاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.